بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول السائل: ذكرتم قول المالكية في سفر المرأة للحج جواز السفر للحج لحج الفريضة إذا أمن الطريق والرفقة الصالحة إذا لم يجد أو يوجد الزوج. السؤال: إذا وجد الزوج لكن لا يرغب في السفر معها، اختلف العلماء في هذه المسألة وقد أشرت ذكرتها فيما مضى، هل يلزم الزوج السفر بامرأته أم لا؟ في خلاف بين العلماء، والجماهير يقولون لا يلزم. يقول: ما حكم من يعمل سائق وتركب معه موظفة ويوصلها من أبو ظبي إلى الشارقة أو غيره؟ ما نصيحتكم في ذلك؟ تقدم معنا الحديث الثاني، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وقد أجمع العلماء على هذا، وذكرت من نقل إجماع من المالكية وغيرهم رحمهم الله تعالى، ولا خلاف في هذه المسألة أن الرجل لا يجوز له أن يخلو بالمرأة إلا مع ذي محرم، ذي محرم منه كأمه وأخته وعمته وخالته، أو ذو محرم منها بأن يكون معها أخوها أبوها خالها عمها، وإلا ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. والفساد في هذه الحال يقع في الغالب. يقول: اليوم والليلة 80 كيلومتر بالإبل، كيف نقدر مسافة السيارة؟ اليوم والليلة يعني في الحديث المتقدم معنا في أول حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة. هذه مسيرة يوم وليلة إما بالأقدام وإما بالإبل، ومسيرة الإبل يوم وليلة تعادل كم كيلو؟ 80 كيلو، 80 كيلو. وذلك ذهب الجمهور إلى أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة وتعد سفرا هي 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، وهي مسيرة يوم وليلة بالإبل، وتقدر بالسرعة الآن 80 كيلومتر. وقفنا في هذا الباب على أواخر مسائل الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وهذا الحج حج فريضة، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. وذكرت أن وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الاستشهاد به للإمام النووي في هذا الباب، أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان 3 أيام أو يومين أو يوما. والخلوة تقدم حكمها، وذكرت كلام القرطبي رحمه الله أن الشابة والكبيرة في هذا سواء، وأن لكل ساقطة لاقطة، وامرأة جاءت نكرة في سياق النفي فتعم كل امرأة، فتعم كل امرأة. وقوله في آخر الحديث ولا تسافر امرأة، فيه النهي عن السفر بلا محرم. قال ابن الجوزي وقد دل هذا الحديث على أن المرأة إذا لم تجد المحرم لم يلزمها الحج، وهو مذهب أحمد وقول أبي حنيفة. وقال القرطبي وقد روي ذلك عن النخعي والحسن ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الرأي وفقهاء أصحاب الحديث، فيرون أن من شرط جواز سفر المرأة للحج وجود المحرم، ولو لم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها وتركه الغزو الذي اكتتب فيه، وقد جاء في رواية أنه نذر أن يخرج فيه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يترك نذره وأن يترك الجهاد وأن يذهب مرافقا لزوجته. ولا شك أن زوجته قد خرجت في صحبة الصحابة، ولا صحبة آمن من صحبة الصحابة عليهم رضوان الله، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سد هذا الباب وأمر الرجل بأن يخرج مع امرأته وإن كان سيؤدي ذلك إلى ترك الجهاد، فلو لم يكن ذلك شرطا لما أمر زوجها بالسفر معها. وذهب مالك والشافعي ومروي عن عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والأوزاعي إلى جواز سفرها لحج الفريضة إذا انعدم الزوج والمحرم وكانت الرفقة آمنة والطريق آمن. وتقدم معنا أن العلماء قد أجمعوا على عدم جواز سفر المرأة سفرا غير واجب، أو أن امرأة تخلصت من العدو أو آمنت في دار الشرك، فالتي تخلصت أو آمنت يجوز لها السفر بلا محرم للضرورة بالإجماع، وسفر الواجب قد اختلف فيه مثل سفر لحج الفريضة. فذهب أحمد ومن قبله أبو حنيفة ومعهم من التابعين وإمة الحديث كثير منهم ذهبوا إلى عدم الجواز، وذهب الإمام النجم مالك والمجدد الشافعي ومن معهم من التابعين والأوزاعي إلى جواز سفر الفريضة إذا انعدم الزوج والمحرم بشرط أن تكون الرفقة آمنة والطريق آمن. قال القرطبي وسبب هذا الخلاف مخالفة ظواهر هذه الأحاديث لظاهر قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وذلك أن قوله من استطاع ظاهره الاستطاعة بالبدن، فيجب على كل من كان قادرا عليه ببدنه، ومن لم يجد محرما تكون أيضا قادرة ببدنها فيجب عليها. فلما تعارضت هذه الظواهر اختلف العلماء في تأويل ذلك، فجمع أبو حنيفة ومن قال بقوله بينهما بأن جعل الحديث مبينا للاستطاعة في حق المرأة، ورأى مالك ومن قال بقوله أن الاستطاعة بينة الضرورة بأن يجد تجد المرأة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة، قال أن الاستطاعة بينة بنفسها في حق الرجال والنساء، وأن الأحاديث المذكورة في هذا لم تتعرض للأسفار الواجبة. ألا ترى أنه قد اتفق على أنها يجب عليها أن تسافر مع غير ذي محرم إذا خافت على دينها ونفسها وتهاجر من دار الكفر كذلك، ولذلك لم يختلف في أنها ليس لها أن تسافر سفرا غير واجب مع غير ذي محرم أو زوج. قال ويمكن أن يقال إن المنع في هذه الأحاديث إنما خرج لما يؤدي إليه من الخلوة، يعني المنع إنما خرج يعني هذا النهي لأنه يؤدي إلى الخلوة وانكشاف عوراتهن غالبا، فإذا أمن ذلك بحيث يكون في الرفقة نساء تنحاش إليهن جاز كما قاله الشافعي ومالك. وأما مع الرجال المأمونين ففيه إشكال لأنه مظنة الخلوة وكشف العورة، وقد أقام الشرع المظنة مقام العفة في غير ما موضع، والله تعالى أعلم. يعني هنا الإمام رحمه الله يذكر أن سبب الخلاف إنما تعارض الظواهر في قوله من استطاع إليه سبيلا، وفي قوله لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فهذا عام وهذا عام. فقال أبو حنيفة الحديث يقيد الآية فيجعل من الاستطاعة المحرم، وقال آخرون لا، لا يقيدها، الآية مطلقة والاستطاعة إنما هي الزاد والراحلة، والمرأة مخاطبة كما يخاطب الرجل في الأحكام، فيجب عليها في الفريضة أن تلتزم ذلك. وظاهر ما تقدم يؤيد القول الأول، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على الجواز بحجة أن المرأة خرجت للحج بلا محرم، ولا ولو كان شرطا لما خرجت. لا يصح استدلال بهذا الحديث، يعني هذه المرأة إنما خرجت لماذا؟ للحج، وهل خرجت بمحرم أم بغير محرم؟ ها؟ إن امرأة انطلقت حاجة، انطلقت حاجة. فاستدل به بعض العلماء أن الصحابة لم يفهموا الوجوب، ولو فهموا الوجوب لما انطلقت المرأة حاجة. الصحيح أنه لا يصح استدلال بهذا الحديث بحيث يستدل بفعل المرأة على الجواز بلا محرم، وأنه لو كان شرطا لما خرجت، وذلك أن ظاهر الحديث يدل على جهلهم بالحكم، لأن الرجل قال هذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وقد علم من حال امرأته ما علم، فقال يا رسول الله إن امرأة انطلقت حاجة. هنا جاء الاستفسار عن وضعه الخاص حين ارتكبوا هذا الفعل، فدل على أن ما فعلوه إنما كان على جهل ولم يكن على علم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك. وهكذا لا يصح الاستدلال بحديث عدي بن حاتم وفيه فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. وفي رواية يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة تأم البيت لا زوج معها. ومن الحيرة إلى البيت سفر، والضعينة إنما هي مجموعة النساء ليس معهن رجال. يوشك أن تخرج الضعينة، قال ابن حجر يرد على من استدل به على جواز سفر المرأة مع الرفقة الأهمنة من النساء، قال وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه. يعني الحكم من أين نأخذه؟ نأخذه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، نص في المسألة. أما ما سيقع في المستقبل ذكره لا يدل على جواز الفعل، فيقول تعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه، هذا واضح. وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام، يعني انتشار الأمن واستذباب أمر الإسلام، بحيث تأمن المرأة فيحمل على الجواز، يعني سيق سياق المدح والامتنان، وما سيق سياق الامتنان يدل على الجواز. وقال الشوكاني والأولى حمله على ما قال المعقب جمعا بينه وبين حديث الباب، لأن حديث الباب صريحة في النهي. وتقدم معنا في أدلة من استدل حديث، بس يأتينا إن شاء الله، لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم. قال ابن حجر قد نص عليه في الحديث، فكيف تخرج منه؟ في الحديث لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم، قال فقد نص عليه في الحديث فكيف تخرج منه، يعني كيف يخرج الحج وقد نصص عليه في الحديث. واستدل المجيزون أيضا بفعل عمر رضي الله عنه وحج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده. قال ابن حجر ومن الأدلة على جواز سفر المرأة مع النسوة الثقات إذا أمن الطريق أول أحاديث الباب، باب سفر، باب حج النساء، بوب علي البخاري هكذا باب حج النساء. قال الاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهن من الصحابة عليهن في ذلك، ومن أبى ذلك من أمهات المؤمنين، يعني أبين أن يخرجن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كسودة وزينب رضي الله عن الجميع. قال فإنما أباه من جهة خاصة كما تقدم، لا من جهة توقف السفر على المحرم، يعني جاء في الحديث وبعده أوان لزوم الحصر. قال ولعل هذا هو النكتة في إيراد البخاري الحديثين أحدهما عقب الآخر. البخاري كما تقدم باب حج النساء، ثم روى قال أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان ابن عفان وعبد الرحمن ابن عوف. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. فقالت عائشة فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحج رضي الله عنها. ثم ذكر أحاديث الباب النهي، فكأنه أشار إلى تقييد هذه الأحاديث بما تقدم بحيث وجود الرفقة الآمنة. وهذا الاستدلال في الحقيقة يطرقه الاحتمال، ثم من يقول بالجواز لا يجيزه لحج التطوع، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم حج الفريضة حججنا مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن يقول بجواز سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة الآمنة يقولون هذا لحج الفريضة للسفر الواجب ليس لسفر التطوع. وقال القرطبي فيلزم من هذه الأحاديث أن يكون المحرم شرطا في وجوب الحج على المرأة لهذه الظواهر. وقال ابن حجر وفي آخر حديث ابن عباس هذا ما يشعر بأن الزوج يدخل في مسمى المحرم، فإنه لما استثنى المحرم فقال القائل إن امرأتي حاجة، يعني لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقال القائل إن امرأتي حاجة، فكأنه فهم حال الزوج في المحرم ولم يرد عليه ما فهمه، لأنه هو محرمها، فهم أنه هو محرمها فسأل عن ذلك. بل قيل له أخرج معها، وقول أخرج معها أخذ بظاهره بعض أهل العلم، هذا جواب السؤال، فأوجب على الزوج السفر مع امرأته إذا لم يكن لها غيره. وبه قال أحمد، وهو وجه للشافعية، والمشهور أنه لا يلزمه كالولي في الحج عن المريض، فلو امتنع إلا بأجرة لزمها لأنه من سبيلها، فصار في حقها كالمؤنة، يعني لو امتنع قال إذا دفعت أجرة السفر لزمها أن تدفع إذا أرادت المحرم، قال فصار في حقها كالمؤنة. واستدل به على أنه ليس للزوج منع امرأته من حج الفرض. وبه قال أحمد، ووجه للشافعية، ولصح عندهم أن له منعها لكون الحج على التراخي. وأما ما رواه الدارقطني من طريق إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، في امرأة لها زوج ولها مال ولم يأذن لها في الحج فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، فأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع عملا بالحديثين، لأنه في الحديث هذا قال انطلق فحج مع امرأتك، فليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها، فأجيب عنه بأنه محمول على حج التطوع عملا بالحديثين. ونقل ابن المنذر الإجماع على أن للرجل منع زوجته من الخروج في الأسفار كلها، وإنما اختلفوا فيما كان واجبا. قال النووي، وفي الحديث تقديم الأهم فالأهم من الأمور المتعارضة، فإنه لما عرض له الغزو والحج رجح الحج، لأن امرأته لا يقوم غيره مقامه في السفر معها بخلاف الغزو، والله أعلم. وقال القرطبي، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل انطلق فحج مع امرأتك يدل على تأكد أمر صيانة النساء في الأسفار، يعني مع وجود الرفقة الآمنة النبي عليه الصلاة والسلام أمره قال فانطلق فحج مع امرأتك، قال يدل على تأكد أمر صيانة النساء في الأسفار، وعلى أن الزوج أحق بالسفر مع زوجته من ذوي رحمها. ألا ترى أنه لم يسأله هل لها محرم أم لا؟ ولأن الزوج يطلع من الزوجة على ما لا يطلع من هذا المحرم فكان أولى. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث إلا ومعها ذو محرم إنما خرج خطابا لمن لا زوج لها، والله أعلم. قال كتاب الفضائل، هذا باب جديد عظيم، وفيه شحذ للهمم وتسابق في الفضائل. والفضائل جمع فضيلة، وهي الخصال المحمودة المرغب في فعلها. كتاب الفضائل، الفضائل جمع فضيلة، وهي الخصال المحمودة المرغب في فعلها. قال باب فضل قراءة القرآن. بدأ بهذا الفضل لعلو منزلة القرآن وشرفه وعظيم أجره. لذلك روى البيهقي في الشعب والحاكم المستدرك وغيرهما عن فروة ابن نوفل الأشجعي قال كنت جارا لخباب بن الأرت، فخرجنا من المسجد فأخذ بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه. يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب بشيء أحب إليه من كلامه. فلما كان هذا الفضل متعلق بكلام الله قدمه الإمام من دقيق فقهه رحمه الله. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. هذا الحديث فيه فضل قراءة القرآن، وأن ذلك يشفع لصاحبه يوم القيامة. وقوله اقرأوا القرآن هذا أمر مطلق يدل على استحباب القراءة في كل وقت وعلى كل حال. قال في المرقاة: أي اغتنموا قراءته وداوموا على تلاوته. وقال شيخ ابن عثيمين: فأمر بقراءة القرآن وأطلق، فهي مستحبة كل وقت وعلى كل حال، إلا إذا كان الإنسان على حاجة، يعني يبول أو يتغوط، فلا يقرأ القرآن، لأن القرآن معظم محترم فلا يقرأ في هذه الحال. وكذلك إذا كان الإنسان مع أهله حال جماعه فإنه لا يقرأ القرآن. قوله فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، جاء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، يعني يشفع وتقبل شفاعته، وماحل مصدق، أي مخاصم مجادل عن صاحبه، من جعله أمامه قاده إلى الجنة. من جعله أمامه أي اتبع أحكامه ولم يعرض عن أوامره وآدابه، فجعله إمام يقتدي به. ومن جعله خلفه بأن أعرض عنه وجعله وراءه ظهريا ساقه إلى النار بأن ترك العمل به والاتباع له. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبي: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمئ هواجرك. يعني صاحب القرآن يعمل به. أنا الذي كنت أسهر ليلك، أي تقوم به، وأضمئ هواجرك، أي تعمل به بالليل وتعمل به بالنهار. وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. يعني أعظم تجارة: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فأعظم المتاجرة المتاجرة مع الله في العمل بكتابه. قال: وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما الدنيا وما فيها، فيقولان: يا ربي أنى لنا هذا؟ فيقال لهما: بتعليم ولدكما القرآن. وإن صاحب القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ وارقأ في الدرجات ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية معك. والحديث رواه الطبراني في الأوسط وفي السلسلة الصحيحة. قال المناوي: هنا قال فإنه يأتي يوم القيامة، والقرآن كلام الله. أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله عز وجل، وصفة من صفاته، وإذا كان كلام الله فهو لا يستقل بنفسه، فإذا استقل بنفسه كان مخلوق. قال المناوي بأن يتصور بصورة يراها الناس كما يجعل الله لأعمال العباد صورة ووزنا لتوضع في الميزان، فليعتقد المؤمن هذا وشبهه بإيمانه لأنه لا مجال للعقل فيه. كيف يأتي القرآن وهو كلام الله؟ وقال عثيمين: إذا كان يوم القيامة جعل الله ثواب هذا القرآن شيئا قائما بنفسه، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، كما أن الرجل إذا دخل القبر يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: من أنت؟ فوجهك يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. هذا أمر لا دخل للعقل فيه، إنما نؤمن به. فالأعمال تنقلب عراضا. لذلك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، فالأعمال توزن، والذي يوزن هو الأعراض وليس المعاني، فيجعلها الله عز وجل أعراضا يزينها. هكذا أجر التلاوة. قال: إذا كان يوم القيامة جعل الله عز وجل ثواب هذا القرآن شيئا قائما بنفسه، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. وأصحابه هم أهله الذين يتلونه أناء الليل وأطراف النهار، ويعملون بأحكامه ويتأدبون بأخلاقه كما سيأتينا في حديث النواس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: يا رسول الله، ومن هم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فصاحب القرآن غير غالي ولا جافي. وقال في التطليس في شرح رياض الصالحين في هذا الحديث: الأمر بتلاوة القرآن، وأنه يشفع لأصحابه أي أهله القارئين له المتمسكين بهديه القائمين بما أمر به التاركين لما نهى عنه. وتتمت هذا الحديث: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تتمته: اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. قال النووي: قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرها. قال العلماء: المراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين. وقوله: أو كأنما فرقان من طير صواف أي قطيعان وجماعتان. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان الحديث. قال: فهذه القراءة ينشئها الله تعالى غمامتين، فإن الله سبحانه ينشئ من الأعراض أجساما ويجعلها مادة لها. وذكر ابن المبارك في رقاقه: أخبرنا عن رجل عن زيد بن أسلم قال: بلغني أن المؤمن يتمثل له عمله يوم القيامة في أحسن صورة، أحسن ما خلق الله وجها وثيابا وأطيبه ريحا فيجلس إلى جنبه. وقال الترمذي في السنن: معنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. وقال في معارج القبول: قلت ولا مانع من كون الآتي هو العمل نفسه كما هو ظاهر الحديث، فأما أن يقال إن الآتي هو كلام الله نفسه فحاشا وكلا ومعاذ الله، لأن كلامه تعالى صفته ليس بمخلوق، والذي يوضع في الميزان هو فعل العبد وعمله، والله خلقكم وما تعملون. فالذي يحاج عن صاحبه العمل، عمل صاحب القرآن من التلاوة ونحوها، يجعلها الله كذلك مثل عمل الصالح الذي يأتي الإنسان في قبره. ولهذا نظائر مثل وزن العمل الصالح يوزن في الميزان، والعلماء لما يذكرون هذا يحتجون به على المعتزلة الذين استدركوا عليهم هذا وزعموا أن كلام الله مخلوق بهذا الحديث، وهذا من الجهل والضلال. كم باقي؟ ها؟ 10؟ 12؟ زين 12 ناخذ حديث. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. فيه فضل قراءة القرآن والعمل به. قال في المرقاة: دل على أن من قرأ ولم يعمل به لم يكن من أهل القرآن، ولا يكون شفيعا لهم، بل يكون القرآن حجة عليهم. لأن في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. فمفهومه أن الذي لم يكن يعمل به القرآن لا يكون شفيعا له، بل يكون حجة عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. قال العثيمين رحمه الله: أخبر أن من قرأ القرآن وعمل به فإنه يأتي يوم القيامة يتقدمه سورة البقرة وآل عمران يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قيد في هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به، لأن الذين يقرؤون القرآن ينقسمون إلى قسمين: قسم لا يعمل به فلا يؤمنون بأخباره ولا يعملون بأحكامه، هؤلاء يكون القرآن حجة عليهم، وقسم آخر يؤمنون بأخباره ويصدقون بها ويعملون بأحكامه، فهؤلاء يكون القرآن حجة لهم يحاج عنهم يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن حجة لك وعليك. وفي هذا دليل على أن أهم شيء في القرآن العمل به. ويؤيد هذا قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي يتفهمون معانيها ويعملون بها. وإنما أخر العمل عن التدبر لأنه لا يمكن العمل بلا تدبر، إذ إن التدبر يحصل به العلم والعمل فرع عن العلم. فالمهم أن هذا هو الفائدة من إنزال القرآن، أن يتلى ويعمل به، يؤمن بأخباره ويعمل بأحكامه ويمتثل أمره ويجتنب نهيه، فإذا كان يوم القيامة فإنه يحاج عن صاحبه. وفي هذا دليل على أن الترتيب بين سورة البقرة وآل عمران والنساء إنما هو ما في المصحف الآن، يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، فذكر الترتيب. قال أما حديث حذيفة بن اليمان أنه صلى الله عليه وسلم صلى وصلى معه حذيفة فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم بآل عمران فإن هذا نسخ في الترتيب الأخير حيث جعلت آل عمران قبل النساء، ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن آل عمران بعد سورة البقرة فهي بينها وبين سورة النساء، والله الموفق. فالعمل بالقرآن وتلاوته من أعظم الفضائل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار، وفي رواية لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. قال الإمام البوشنجي رحمه الله معناه أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار. هذا وللحديث بقية كثيرة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا.